بن يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يحدث في شيء من الصلاة. لم يرد الإمام مالك في موطئه هذا سوى هذا الحديث تحت هذا العنوان باب القنوت الصبح. ومن المعلوم ان مذهب الإمام مالك كمذهب الإمام الشافعي ان القنوت مستحب في صلاة الصبح. وورد كما ذكر الدارقطني في سننه وعبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنت طوال حياته وذات الصبح. وعلى هذا صار الخلفاء الاربعه فكانوا يقنتون ايضا، وهو مذهب ابن عباس وزيد بن ثابت، وهو مذهب كثير من التابعين ايضا، وهو مذهب جمهور الفقهاء ان القنوت في الصبح مندوب. ولكن الخلاف لم يمحص هذا الموضوع، ترى هل يكون القنوت قبل الركوع يعني بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع، ام يكون القنوت بعد الاعتدال من بعد الرفع من الركوع. وردت احاديث كثيرة تؤيد هذه الحال وتلك، واكثر العلماء على ان كلا الحالتين جائزة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعلها ولا اشكال. وروي ان سيدنا عثمان هو اول من قنت قبل الركوع، ثم تتابع العلماء بعد ذلك فساروا على منواله. وكان السبب في قنوت سيدنا عثمان قبل الركوع ان يدرك المتأخرون الركعة، يعني اذا قنت قبل الركوع فهنالك فرصة ممتدة للمتأخرين ان يدركوا الركوع، لان الانسان اذا ادرك الركعة قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع فقد ادركها. نعم، هذه خلاصة حكم القنوت في الصبح. والإمام مالك ذكر في موطئه هذا الحديث الصحيح. ثم قال: باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته، يعني أقيمت الصلاة وبعد أن أقيمت الصلاة ذهب لحاجته ثم رجع والقوم ينتظرون، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. يعني إذا شعر الإنسان أن وضوءه ليس بمستقر وأنه بحاجة إلى تجديد وضوئه يكره الصلاة في هذه الحالة، بل يسن له أن يذهب فيجدد وضوءه ويستقر وضعه وبعد ذلك يصلي. واضح الحكمة من هذا، واضح يعني الإنسان عندما يصلي انما له من الاجر على صلاته بمقدار حضوره فيها كما ورد في الصحيح. فاذا لم تكن حالته مستقرة فلن يتوفر هذا الحضور، يعني لن يتوفر له هذا الخشوع. ولذلك ولاجل هذا الهدف يكره له ان يصلي وهو بحاجة الى ان يجدد وضوءه. ثم قال: حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال: لا يصلين احدكم وهو ضام بين وركيه. نفس المعنى، اي لا يصلين احدكم وهو بحاجه الى ان يجدد وضوءه لأن وقوفه بين يدي الله عز وجل في هذه الحالة غير مناسب، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته أو أن يلاحظ ما يقرأ. نعم. الحديث الأول مرفوع، نعم، والحديث الثاني يعني حديث عبد الله بن أرقم مرفوع، والحديث الثاني موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع، لأن هذا ليس مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان. ثم قال: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. يذكر الإمام مالك هنا أحاديث عديدة في بيان فضل انتظار الصلاة في المسجد وفضل المشي إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي هكذا تقول الملائكة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تدعو له، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. هذا الكلام بهذه العبارة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يشمل ما إذا كان جلوسه بعد الصلاة، يعني يتابع تتمة الأذكار والأوراد التي تعقب الصلاة، أو كان جلوسه في انتظار الصلاة، كلاهما داخل في هذه الصيغة. يعني العنوان هو عنوان باب انتظار الصلاة، يفهم أن الفضل لمن دخل المسجد قبل الصلاة ثم جلس ينتظر الصلاة، هذا طبعا داخل. ولكن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم توضح أن الجالس في المصلى له هذا الأجر، والملائكة تدعو له، سواء كان جلوسه قبل الصلاة انتظارا أو كان جلوسه بعد الصلاة إتماما وقراءة لأوراد الصلاة ونحو ذلك، بشرط واحد: ما دام متوضئا، ما دام أمره بهذه الحالة فحكمه كأنه في الصلاة والملائكة تصلي عليه، وصلاة الملائكة على الإنسان عبارة عن الدعاء، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك متفق عليه، يعني يرويه البخاري ومسلم أيضا. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني حكم هذا الإنسان الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل أنه يظل يساب ثواب الصلاة، يؤجر أجر من هو في داخل الصلاة، بشرط واحد: أن لا يحدثه شيء في مكانه هذا إلا الصلاة، ولا يمنعه من الرجوع إلى بيته أو محل عمله إلا الصلاة. فأيضا دخل في هذا الكلام ما إذا كان جلوسه قبل الصلاة بقي نصف ساعة لدخول الوقت جالس ينتظر الصلاة دخل، أو كان جلوسه بعد الصلاة ولكن جلوسه هذا أيضا من أجل قراءة الأوراد الواردة، من أجل قراءة الأذكار الواردة، من أجل أن يؤدي بقية من السنن نحو ذلك. المهم أن الذي يحدثه في هذا المكان في هذا المصلى أو في هذا المسجد إنما هو الصلاة، له هذا الأجر. كمان هذا الكلام يدل على أنه شرط يكون في المسجد، مصلى غير المسجد، لو انه كان في مصلى وحبس نفسه في هذا المكان انتظارا للصلاة او اصلاحا للصلاة، نفس الشيء وارد. او اي مكان معد للصلاة حبس نفسه في هذا المكان، ترك عمله، ترك وظيفته، ترك اهله، كذلك الحكم تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قد يفهمه بعض الناس على خلاف ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا رجل عامل في معمل دولة او عند زيد من الناس او في شركة او عند تاجر، وحان وقت الصلاة فترك عمله وقام يصلي، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، لان العقد على عمل ما آليا يستثنى منه وقت الصلاة، آليا يعني لابد أن يترك فيقوم فيصلي. فإذا قال في نفسه لأطبقن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ترك عمله قبل أذان الظهر بنصف ساعة وجلس في المسجد المجاور للمعمل مثلا قريب، جلس ينتظر الصلاة، هل ينطبق على هذا الإنسان هذا الحديث؟ لا ينطبق. أو صلى وبعد أن صلى أخذ يطيل الأذكار والأوراد ويكثر من القراءات ونحو ذلك، يعني بقي ساعة وهو في هذا المكان وهو يتصور أنه بهذا يستحق الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا العمل بالعكس محرم عندئذ. قد يقول قائل كيف لا محرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ليش بقى حرام؟ عندنا بالشريعة الإسلامية شيء اسمه سلم الأولويات في الأحكام، يعني الأحكام الأمور المطلوبة بعض منها مطلوب على مستوى مندوب، بعض منها مطلوب على مستوى مندوب بشكل مؤكد، بعض منها مطلوب على مستوى الوجود. فإذا تزاحمت هذه المطالب في وقت واحد، المطلوب الواجب وزاحمه مطلوب مندوب، زاحمه مطلوب مؤكد، أي المطلوبات نقدم؟ نعم الواجب، نقدم الواجب ونطرح المندوب. فإن تركت الواجب وأخذت المندوب ما الذي حصل؟ ارتكبت وجرا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب في سبيل المندوب. نعم، لكن يترك المندوب في سبيل الواجب، الواجب إذا تركته الباري يعاقبك، لكن المندوب إذا تركته الباري عز وجل لا يعاقبك. في عقد بينك وبين هذا الانسان، ان من عندها لبكره من الساعه 8 للساعه 4 مثلا، لكن عند منه يستثنى من ذلك ساعه الصلاه، وقت الصلاه مو ساعه الصلاه، يعني وقت الصلاه وقت ضروري للطعام. نعم، يعني وقت الصلاه، شو وقت الصلاه؟ يعني الاربع ركعات والسنن الراتبه المؤكده ركعتين قبل ركعتين بعد، رأسا ترجع لعملك، لأن ارتباطك بهذا العقد جعلك مكلفا على مستوى الوجود بهذا العمل. في حين مجلسك من شان انتظار الصلاة عبارة عن عمل مندوب. ولذلك كثير من الأحكام الناس بتوهوا فيها بسبب أنه ما بيعرفوا نظام سلم الأولويات الشريعة الإسلامية. بيترك واجب وبيأخذ بالحاجة الثانية. الشيء اللي تركته هو يعني. الشيء الحاجة هو الأقل اهتماما. فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر، وهذا عندما يفقهه الإنسان عندما يدرك شيء من الفقه ويدرك سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية. اليوم كثير فعلا من العلماء باسم الصلاة يترك الواحد منهم عمله ثم يذهب ليصلي، يتوضا فيطيل الوضوء ثم ياتي فيصلي، يطيل ايضا الصلاة ويجلس ويخلص استراحة جسمه بالصلاة لربه بحجة الصلاة يعود يتمدمج بالسطة بيأخذ مقصد أكثر من الراحة وهكذا بحجة نراع يصلي ورب العمل مهت من تجي معه إذا رأت معه يكون الأجر اللي عم يأخذه أجر حرام. نعم هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. وحدثني عن مالك عن سميد مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن كان يقول بين أبو بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خلبا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع ظالما. هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا. ولو كان هذا الحديث يعني غير مرفوع لكنه في قوة المرفوع. أبو بكر بن عبد الرحمن لم يرفع هذا الكلام إلى رسول الله لكنه قال من عنده من غدا أو راح من وقت الصباح وقت الظهر بعد الظهر إلى المسجد لا يريد غيره ما راجع المسجد مشان يدور على زوج من الناس اللي معه مصلحة لا قصد المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه يعني طبعا إذا للصلاة أهم وأهم مو للصلاة ذهب لأن في المسجد بل فقه إما ذهب ليتعلم هذا الفقه هذا الخير أو ليعلمه ولم يقصد إلا ذلك فذهب إلى المسجد وفعل هذا له الصلاة أو تعلم الخير أو تعلم الخير ورجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله عندما يرجع غانما. المجاهد أديش الواجه عندما يرجع غانما ما هو مقصود يعني كذلك هذا الإنسان له هذا الأجر. ابن عبد البر يقول معلوم أن هذا الكلام لا يدرك بالرأي والاجتهاد كلام أبو بكر بن عبد الرحمن لأنه قطع على زيد من حكم الله وهذا في قوة المرفوع. نعم وقد ورد مرفوعا هذا الكلام ذاته عن سهل بن سعد الساعدي. نعم وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله بن المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. هذا الحديث نص على أن الأجر موفور سواء صلى جلس بعد الصلاة لكن من أجل الصلاة أو جلس قبل الصلاة في انتظار الصلاة. لكن الشيطان دائما له مداخل يعني ما في شغلة ظريفة إلا به الشيطان بيعكرها وبيفسدها إذا لم يتنبه الإنسان. مثلا يجلس هذا الإنسان في المسجد في واحد ثاني كمان بنفس النيه يجلس مع بعضهم بعض يصيروا بيحكوا بقى بيحكوا كلام مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بيحكوا عن زيد بيختاروا فلان بيختاروا فلان بيجيبوا سيرة الدنيا بيجيبوا سيرة الأهواء والشهوات ونحو ذلك فسدت هذه الجلسة. والشيء اللي حكى النبي عليه الصلاة والسلام لمن لازم انقلب العقل لأنه بمقدار ما تكون الجلسة القاطية عن الشوائب في المسجد تتيب صاحبها العقل تضبط عليها. الجلسة التي فيها محرم في المسجد القضاء أضعاف. والغريب أن كثيرا من الناس لا يطيب لهم الكلام الذي يأكل الحسنات إلا في المسجد وكثيرا ما نجد هذا في المسجد الحرام يعني يجلس الأصحاب الذين يرى بعضهم بعضا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم يكونون حلقة ويتحدثون عن شؤون الدنيا عن السوق عن المال عن زيد من الناس يلفت عن المداحات زيد من الناس يحطوا بقى بيناتهم بيختاروه بيحكوا عنه وهم وين في المجلس في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الشيطان اللي بيشتغل الشغله يا أخي لا أنا برضو أحكي للبكاء يا كوب حتى توصل لحالة الأجر اللي حكى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما تقدر تسكت على برا يحكوا برا هذا الكلام أقل المراتب الوجود راح يكون يمكن أقل نعم. وحدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء عند المكاره. نعم إسباب الوضوء يعني إسبابه بشكل يعني ما يتبلغ الماء للأعضاء على المكاره بالشكل مثلا الماء البارد وهو نايم بيصير أي معناتها على المكاره. نعم وكثرة الخطى إلى المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط حديث صحيح أخرجه مسلم. كيف أمور عن النبي عليه الصلاة والسلام إنها تمحو الخطايا وترفع الدرجات؟ أولا إطلاق الوضوء على المكاره هذا يعني كل واحد من شو قيمته كل واحد من الفضلاء بالشكل تلاقي سبب في ناس يفضلوا دنيا ما تلاقي غير توضا. نعم ومدري مين جايبين حديث ما له فقط ان توضا كالمجنون وصلي كالمريض مين الحكي هذا؟ نعم يعني توضا كالمجنون لعبه بالوضوء لعبه لا مو هيك اسباب الوضوء يقتضي التسليخ ويقتضي ابلاغ الماء الى الاماكن كلها بدقه وبحيطه هم الوصوات لا الوصوات لا كثير من الناس ان توان تاني قوة تزيد خير يتم بغطي 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 هذا ليس من الدين في شيء. نعم هذا لا يتقرب به الانسان الى الله عز وجل ابدا. نعم بعدين بيكون الدنيا شتي شو ما بده يعني يخلق لا يطلق الوضوء على غير من برودة الماء وشدة الشتاء وبرودة الشتاء هذا له اجر كبير كما قال رسول الله ينفذ الانسان عن نفسه به الخطايا ويرفع الله به درجات. شيء ثاني كثرة الخطى الى المساجد. نعم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرنا من قبل لو علم الناس ما في العتمة يعني ما في القريب الى الصلاة العتمة يعني في العشاء او الصباح لا اتوها يعني المسجد ولو حبوا ولو هيك بده يعمل حب مو قادر يمشي بده يعني معناته في اجر كثير على ذلك. ونحن الحمد لله هلا الطرق كلها منيره والطرق معبده مو مثل النبي عليه الصلاه والسلام اسمه تمسكه وما الى ذلك من الامام ما في شيء من هذا ومع ذلك الاجر موفور. نعم خصوصا في الليل خصوصا في الفجر. ايوه بعدين وانتظار الصلاه بعد الصلاه صلى المغرب قال والله مو حضروا على عندي بعد قاعد يقول له شيء قعد انتظر الصلاة العشاء بعد ان ادى صلاة المغرب وجلس يقرا القران يتدارس مع اخوانه الاسلام الشريعة العلم العلوم التي تفيد هذا يسميه رسول الله الرضا. الرضا جزء لا يتجزأ من الجهاد في سبيل الله. نعم يعني اخلص رضا نوع من انواع الجهاد لكن هنا مراد بالرباط ملازمة المسجد في انتظار الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا الأجر بفضله وكرمه والحمد لله رب العالمين.